الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري في صحيحه. قوله حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه، كما قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، كما قال: أليس الله بكاف عبده. وقوله تعالى: ونعم الوكيل، أي نعم الموكول إليه المتوكل عليه، كما قال تبارك وتعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة التوكل على الله والالتجاء إليه، ويعني بالكلمة العظيمة قول الله جل وعلا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو تعالى حسب من توكل عليه، وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف، ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر، وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. وقوله: قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري، وقد ذكر القصة في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وذلك بعدما كان من أمر أحد ما كان. بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وأبو عبيدة بن الجراح في 70 راكبا، حتى انتهى إلى حمراء الأسد، وهي من المدينة على 3 أميال. ثم ألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة، ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. والقصة مشهورة في السير والتفاسير. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، ويعني بالقصتين ما كان من إلقاء الخليل إبراهيم في النار، فهذه هي القصة الأولى. وأما الثانية فما كان من تجميع جيوش الكافرين لاستئصال شأفة المؤمنين، ومعهم النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال إبراهيم عندما ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في الشدائد. ولهذا جاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه ابن مردوية، وهذا حديث ضعيف. وكذلك القيام بالأسباب مع التوكل على الله لا يتنافيان، فقول هذه الكلمة العظيمة والأخذ بالأسباب لا منافاة بينهما، بل يجب على العبد القيام بهما كما فعل الخليلان عليهما الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ردوا علي الرجل. فقال: ما قلت؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا رواه أحمد في المسند وأبو داود في السنن والنسائي في الكبرى والبزار في المسند، وهو حديث ضعيف، ولكن المعنى الذي فيه معنى صحيح، وهو أن الله تبارك وتعالى يلوم على العجز، يلوم على عدم أخذ العبد بالأسباب مع توكله على ربه تبارك وتعالى، لأن الأخذ بالأسباب مع حقيقة التوكل لا تنافي بينهما، بل هذا هو التوكل الحق. وفي الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، قال مجاهد في قوله: فزادهم إيمانا، قال: الإيمان يزيد وينقص. وفي الآية دليل على أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرا له، وأن التوكل أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا وفي الآخرة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب وقد عقده لبيان أن التوكل إنما ينبغي أن يكون على الله تبارك وتعالى وحده، ولذلك ترجم للباب بهذه الآية الكريمة: وعلى الله فتوكلوا، وهي مفيدة بنظمها لحقيقة عظيمة، وهي أن التوكل لا ينبغي أن يكون إلا على الله، لأن تقديم ما حقه التأخير كما في تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، يفيد الحصر. ومعنى ذلك أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على الله، لأنه عبادة من عبادات القلب التي ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده. لما فرغ الإمام المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب شرع في الباب بعده، فقال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمراد بهذه الترجمة التنبيه على الجمع بين مقام الرجاء والخوف، ولذلك ذكر بعد هذه الآية قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا هو مقام الأنبياء والصديقين، أنهم يجمعون بين مقام الرجاء ومقام الخوف، فيرجون رحمة الله ويخافون عذابه، كما قال ربنا جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فابتغاء الوسيلة إليه والتقرب إليه بحبه وطاعته، ثم ذكر الرجاء والخوف، وهذه أركان الإيمان. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وقال عن شعيب عليه السلام: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فوكل الأمر إلى مالكه. وقال تعالى عن الملائكة عليهم السلام: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما في الصحيحين: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وكلما قوي إيمان العبد ويقينه قوي خوفه ورجاؤه مطلقا. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: قلت يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ تعني ما مر من قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا بنت الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. رواه أحمد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وهو كما قال: فالحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الخوف من أجل منازل الطريق، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة، وهم إليه أحوج، وهو بهم أليق ولهم ألزم، لأن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة، فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، وهو ينشأ من ثلاثة أمور. أي هذا المقام تحصله بحيازة ثلاثة أمور حتى تكون خائفا من الله تبارك وتعالى الخوف الحق. أحد هذه الأمور معرفته بالجناية وقبحها، والثاني تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها، والثالث أنه لا يعلم أنه يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف، ويكون ضعفه هذا قبل الذم، فإذا عمله كان خوفه أشد. وبالجملة، فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها، وذكر المعصية والتوعد عليها، وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح، هاج من قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. وأما إن كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس لعلمه بأن الله تعالى مقلب القلوب. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد ذلك في أحاديث، منها عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن عز وجل، يرفع قوما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. وهذا رواه أحمد وابن ماجه والنسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح. ويكفي في هذا قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأي قرار لمن هذه حاله، ومن أحق بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له في كل حال، وإن توارى عنه الخوف بغلبة حال أخرى عليه. فالخوف حشو قلبه، لكن توارى عنه بغلبة غيره، فوجود الشيء غير العلم به. فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد، وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله عز وجل وعزته وجلاله، وأنه الفعال لما يريد، وأنه المحرك للقلب المصرف له كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين. فهذا الخوف الثاني
هو من خوف المكر به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمكر لنا وألا يمكر بنا. إذا علمت هذا فمعنى الآيات المترجم لها أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من عذاب الله وعدم الخوف منه، كما قال جل وعلا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ثم بيّن أن ذلك بسبب الجهل والغرة بالله، فأمنوا مكره فيما ابتلاهم به من السراء والضراء، أمنوا بأن يكون ذلك استدراجا. فقال سبحانه: أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي الهالكون، فدل على وجوب الخوف من مكر الله رب العالمين. قال الحسن: من وسع عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له، ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له. رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وفي إسناده مجهول. وقال قتادة كما روى ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وأبو الشيخ بإسناد صحيح عن قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. أسأل الله عز وجل أن يلطف بنا أجمعين. بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. رواهما ابن أبي حاتم، أي هذا والأثر الذي قبله، والذي قبله في إسناده مجهول وهذا صحيح. وهذا المعنى الذي ذكره مركوز في فطر من صحت فطرتهم، حتى قال الشاعر القديم: وعند صفو الليالي يحدث الكدر، وما زال العامة إلى يوم الناس هذا إذا أغرقوا في الضحك وفي السلو وفي الغرة يقولون خير إن شاء الله، كأنما يتوقعون مكروها. بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وفي الحديث الصحيح بطرقه من رواية أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم بسند حسن: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. قال الإمام المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، نبه المصنف رحمه الله بهذه الآية على الجمع بين الرجاء والخوف. فإذا خاف فلا يقنط من رحمة الله، بل يرجوها مع العمل الصالح، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فذكر سبحانه أنهم يرجون رحمة الله مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، فأما الرجاء مع الإصرار على المعاصي فذاك من غرور الشيطان إذا تبين ذلك. فقوله تعالى: ومن يقنط، حكاية قول إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بولده إسحاق عليه السلام، فقال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، استبعادا لوقوع هذا في العادة مع كبر السن منه ومن زوجته. وفي قوله، أي في قول الشارح رحمه الله، لما بشرته الملائكة بولده إسحاق عليه السلام مع ما ذكر بعد، في هذا نظر، لأن كلامه قاض بأن أول من كان لإبراهيم عليه السلام من الولد هو إسحاق، وليس على هذا أهل السنة من المحققين، وإنما كان إسماعيل بكره وكان وحيده فترة من الدهر، أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ استبعادا لوقوع هذا في العادة مع كبر السن منه ومن زوجته. قالوا بشرناك بالحق، أي الذي لا ريب فيه ولا مثنوية، بل هو أمر الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن بعد مثله في العادة التي أجراها فإن ذلك عليه يسير إذا أراد. فلا تكن من القانطين، أي من الآيسين من رحمة الله. قال إبراهيم عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأجابهم بأنه ليس بقانط، ولكن يرجو من الله الولد، وإن كان قد كبر وأسنت امرأته، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. فإن الله تبارك وتعالى قد خلقنا من العدم، فهذا أمر لله تبارك وتعالى فيه أمره على مقتضى حكمته. قال السدي: ومن يقنط من رحمة ربه؟ قال: من ييأس من رحمة ربه. رواه ابن أبي حاتم: إلا الضالون. قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصواب أو الكافرون، كقوله: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي حديث مرفوع: الفاجر الراجي لرحمة الله أقرب منها من العابد القنط أو العابد القانط. رواه الحكيم الترمذي والحاكم في التاريخ، وهو موضوع، وقد ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني كما في ضعيف الجامع، فقد حكم على هذا بالوضع. قال المصنف الإمام رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا، فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله. وذكر الحديث، ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر، فقال ابن معين ثقة، ولينه ابن أبي حاتم، ومثل هذا يكون حسنا، وهو حسن، بل هو صحيح بشواهده. قال ابن كثير: في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، هذا كله من الكبائر. الشرك بالله هو أكبر الكبائر، إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وإلههم ومالكهم وخالقهم الذي لا إله إلا هو، وعدل أي مساواة غيره به، كما قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهو أظلم الظلم، يعني الشرك بالله، وأقبح القبيح، ولهذا لا يغفر إن لم يتب منه، بخلاف غيره من الذنوب ففيه مشيئة الله، إن شاء غفرها، أي ما دون الشرك من الذنوب، وإن شاء عذب بها. قوله: واليأس من روح الله، أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذلك إساءة ظن بكرم الله ورحمته وجوده ومغفرته. وقوله: في عد الكبائر التي عد، والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان. نعوذ بالله من غضبه، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. فالأمن من مكر الله جهل بالله وبقدرته، وثقة بالنفس وعجب بها. وهذا الحديث لم يرد فيه حصر الكبائر فيما ذكر، بل الكبائر كثيرة، لكن ذكر ما هو أكبرها أو من أكبرها. ولهذا قال ابن عباس: هي إلى 70، يعني الكبائر أقرب منها إلى 7. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وفي رواية: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. وهذا الأثر رواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود، قال ابن كثير وهو صحيح إليه بلا شك، ورواه الطبراني أيضا. وقد رواه معمر في الجامع وعبد الرزاق في التفسير، والطبراني قد رواه في الكبير وابن جرير في التفسير. أكبر الكبائر الإشراك بالله، أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. الإشراك بالله تبارك وتعالى في الربوبية أو في الألوهية، أي في عبادته سبحانه وتعالى. والقنوط من رحمة الله، قال ابن الأثير هو أشد اليأس من الشيء، يعني القنوط، فالقنوط أشد اليأس من الشيء. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس كالفرق بين الاستغاثة والدعاء، فيكون القنوط من اليأس. وظاهر القرآن أن اليأس أشد، لأنه حكم لأهله بالكفر ولأهل القنوط بالضلال. وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء، فهذه طريقة أبي سليمان وغيره. قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا كان الغالب عليه الرجاء فسد. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، إنه على كل شيء قدير. ثم شرع الإمام المصنف رحمه الله تعالى في باب عظيم وفي أمر كبير يبينه ويسوق عليه الأدلة من الكتاب والسنة، فقال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الشيخ الشارح رحمه الله: لما كان الله ببديع حكمته ولطيف رحمته قضى أن يبتلي النوع الإنساني بالأوامر والنواهي والمصائب التي قدرها عليهم، أمرهم بالصبر على ذلك، وافترضه عليهم تسلية لهم وتقوية على ذلك، وعدهم عليه الثواب بغير حساب، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعلى هذا يكون الصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. ويشملها قوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وقوله تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. ولما كان الصبر لا يحصل إلا بالله، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، أرشد تبارك وتعالى إلى الجمع بينهما، وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، كما في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، دلالة على أن له شدة وأن له وقعة، لأن الضياء إنما تكون معه حرارة، وأما الصلاة فنور، والنور لا حرارة معه، وأما الضياء فمعه حرارة، وكذلك الصبر يحتاج إلى مكابدة وتحمل. فقال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي حديث آخر: الصبر نصف الإيمان، رواه أبو نعيم والبيهقي في الشعب، وهو ضعيف مرفوعا صحيح موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري معلقا، وصله ابن المبارك في الزهد، وأحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، بإسناد صحيح قال عمر الفاروق رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال علي رضي الله عنه ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد. ثم رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له. رواه معمر في الجامع وابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية، وهو أثر صحيح بطرقه، والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة. واشتقاق الصبر من صبر إذا حبس ومنع، فالصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فهو حبس النفس عن الجزع، وحبس القلب عن الاعتراض على المقدور باطنا، وحبس اللسان عن التشكي والسخط باللفظ ظاهرا، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما مما يغضب الله رب العالمين. فهذه ثلاثة أركان للصبر، إذا لم تتحقق لا يعد المرء صابرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فأخبر تعالى أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في الأنفس إلا بإذن الله، أي بقدره وأمره، كما قال في الآية الأخرى إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إلا بإذن الله إلا بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله جازاه الله تعالى بهداية قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. وقد يخلف عليه أيضا في الدنيا ما أخذه منه أو خيرا منه، كما قال جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. روى ذلك ابن جرير بإسناد لا بأس به. وفي الحديث الصحيح عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. رواه مسلم في الصحيح من رواية صهيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقوله تعالى والله بكل شيء عليم تنبيه على أن ذلك صادر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا، لأنه ما دام الله تبارك وتعالى قد أجراه ولا يأتي من الله جل وعلا إلا الخير، لأن الله تبارك وتعالى إنما يقضي في ذلك بعلمه على مقتضى حكمته وهو الرحمن الحكيم، فحينئذ يجب على العبد أن يصبر وأن يرضى. قال الإمام المصنف رحمه الله قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن علقمة وهو أثر صحيح. وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم مات بعد الستين رحمه الله رب العالمين. قال هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخر كلامه، هذا تفسير للإيمان المذكور في الآية، لكنه تفسير باللازم وهو صحيح، إذ هذا لازم للإيمان الراسخ في القلب. وقريب منه تفسير سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب، وأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وأن الأعمال من الإيمان. وفي الآية إثبات القدر، فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. قال الإمام المصنف رحمه الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قوله هما أي الاثنتان، اثنتان في الناس هما أي الاثنتان بهم كفر، أي هما بالناس أي فيهم كفر. قال شيخ الإسلام: أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. هذه من القواعد المهمة في باب الإيمان والكفر، والجهل بها ومخالفتها أديا إلى الحكم على من هو مسلم حقيقة بأنه كافر، فوافق من فعل ذلك مذهب الخوارج، وأدى الجهل بهما أيضا إلى الحكم على الكافر الذي قضى الكتاب والسنة بكفره بأنه مسلم، فوافق المخالف بذلك المرجئة. وأما أهل الحق من أهل السنة فبين هاتين الفئتين الضالتين من الخوارج والمرجئة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة مبينا هذه القاعدة العظيمة في هذا الباب الجليل وهو باب الإيمان والكفر، قال: فنفس الخصلتين، يعني الطعن في النسب والنياحة على الميت، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. فهذه قاعدة جليلة تحفظ وتطبق وتنزل تنزيل أهل السنة لأمثالها على الناس حتى لا يقع إفراط ولا تفريط. قوله صلى الله عليه وسلم: الطعن في النسب، أي عيب النسب عيبه، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع ذكره بعضهم. وقوله والنياحة على الميت، أي رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله لما في ذلك من التسخط على القدر ولما فيه من الجزع المنافي للصبر، وذلك كقول النائحة وعضداه وناصراه وكاسياه ونحو ذلك. وفيه دليل على أن الصبر واجب لأن النياحة منافية له، فإذا حرمت دل على وجوبه. وفيه أن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. فيه دليل على أن الصبر واجب، على أن الصبر واجب، وكثير من الناس لا يعلم أن الله أوجب عليه الصبر. كثير من الناس لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا دليل من الأدلة على هذا الأمر الكبير والواجب العظيم الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على خلقه، وهو أن الصبر واجب. قال الإمام المصنف رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله ولهما يعني البخاري ومسلما، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، هذا من نصوص الوعيد. وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. ماذا يعني بقوله إنهما كرها التأويل هاهنا ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. ليس منا، التأويل هنا هو الشرح، يعني ليس من أهل طريقتنا ولا من أتباع سنتنا، لأنه قد أخرجه من الملة، ليس منا يعني صار كافرا. هذا الشرح كره أحمد أن يؤتى به، ورأى أن يبقى على حاله هكذا، فيقال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلي. وكذلك صار إلى ذلك سفيان الثوري رحمه الله. قال الشيخ: هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وقيل: أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا، لأن الفاعل لذلك ارتكب محرما وترك واجبا. وقول الشيخ سليمان رحمه الله: وقيل بصيغة التمريض جريا على ما كان عليه الإمام أحمد وسفيان، ولأنه هو اختيار شيخه وجده الإمام المصنف رحمه الله، فإنه كان يرى كراهة التأويل أيضا. فالشيخ محمد الإمام رحمه الله، شيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب، كان يكره التأويل في هذه النصوص، نصوص الوعيد، ويقول دعوها هكذا، يعني من غير تأويل، يكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفوس. ولذلك لما ساق القول الثاني قال: وقيل، فأتى بصيغة التمريض. وقيل: أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا، وهذا حق لا مرية فيه، لأن الفاعل لذلك ارتكب محرما وترك واجبا. وليس المراد إخراجه من الإسلام، بل المراد المبالغة في الردع عن الوقوع في ذلك، كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: لست مني ولست منك. فالمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان. ليس منا من ضرب الخدود. قال الحافظ: خص الخد بذلك لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. قال الشيخ الشارح: بل لو ضرب غير الوجه كالصدر فكما لو ضرب الخد، فيدخل في معنى ضرب الخد، إذ الكل جزع مناف للصبر فيحرم. والروافض عليهم من الله ما يستحقونه عندما يتباكون أو يبكون، يضربون على صدورهم، وهذا أيضا داخل في هذا النهي. ليس منا من ضرب الخدود، فليس شرطا أن يكون الضرب واقعا على الخد، ولكن لو ضرب غير الوجه كالصدر فكما لو ضرب الخد، فيدخل في معنى ضرب الخد، إذ الكل جزع مناف للصبر فيحرم. وشق الجيوب، الجيوب جمع جيب، وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وهو الفتحة العليا في الثوب التي يخرج الإنسان عند لبس الثوب رأسه منه، فهذا هو الجيب. كانوا يشقونه حزنا على الميت. قال الحافظ: والمراد كمال فتحه إلى آخره. فقال الحافظ رحمه الله شارحا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشق الجيوب، المراد كمال فتحه إلى آخره، أي إلى ذيل ثوبه. قال الشيخ الشارح: الظاهر أن فتح بعضه كفتحه كله، وهذا هو الحق، فليس شرطا أن يأتي بهذا الشق والفتح إلى الذيل، بل لو أتى بشيء أو لو هم به وأخذ يحاول شقه لا يستطيعه لضعفه أو لقوة ثوبه، فهو داخل في الوعيد أيضا. قال الشارح رحمه الله: الظاهر أن فتح بعضه كفتحه كله. قوله صلى الله عليه وسلم: ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال الحافظ: أي من النياحة ونحوها. وكذا الندبة كقولهم وجبلاه، وكذا الدعاء بالويل والثبور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف، والتعصب للمشايخ، وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويهالي عليه ويعادي ويزن الناس به، فكل هذا من دعوى الجاهلية. قال الشيخ سليمان رحمه الله معقبا: الصحيح أن دعوى الجاهلية يعم ذلك كله، وقد جاء لعن من فعل ما في هذا الحديث عند ابن ماجه، وصححه ابن حبان وابن أبي شيبة عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. وهذا حديث حسن، وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر لأنها مشتملة على التسخط على الرب وعدم الصبر الواجب مع الإضرار بالنفس من لطم الوجه وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها وذكر الميت بما ليس فيه والدعاء بالويل والثبور والتظلم من الله رب العالمين. ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. وبدون هذا يثبت التحريم الشديد. فأما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب، نص عليه أحمد لما رواه في مسنده عن عائشة. وقد قال الشيخ الشارح رحمه الله عن أنس، والصواب عن عائشة، أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه، فقبل أبو بكر بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على صدغيه وقال ونبياه وخليلاه وصفياه. رواه ابن سعد وأحمد والترمذي في الشمائل. وقد أخرج البخاري ما يتعلق بتقبيل أبي بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، وأخرج النسائي كذلك تقبيله بين عينيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك صح عن فاطمة رضي الله عنها أنها ندبت أباها صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه الحديث. وقد روى أنس رضي الله عنه أنه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة وكرب أبتاه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم صلى الله عليه وسلم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأحمد. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب، نص عليه أحمد وغيره. وقد مرت الأمثلة على ذلك من قول أبي بكر ومن قول فاطمة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وعلم أن الحديث المشروح لا يدل على النهي عن البكاء أصلا، وإنما يدل على النهي عما ذكر فيه فقط، وكذلك يدل على النهي عما في معناه كالبكاء برنة وحلق الشعر وخمش الوجوه ونحو ذلك. أما البكاء على وجه الرحمة والرقة ونحو ذلك فيجوز، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب ولا ينافي الرضا بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. قال الشيخ سليمان رحمه الله ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك لمحزونون. والحديث في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع أي تضطرب وتتحرك علامة على قرب الموت كأنها شن أي قربة بالية، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله في الصحيحين. وقد ذهب بعض أهل العلم والفضل والزهد والعبادة إلى إظهار الفرح بالضحك عند المصيبة ولم يصب، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فإن الفضيل بن عياض لما ورد محمد بن واسع بلده وأعلم بذلك قال أدركوا عليا، وكان محمد بن واسع يلقب بتاج القراء وكان حسن القراءة جدا، وكانت في علي رقة، فقال الفضيل: أدركوا عليا، فإنه إن سمع من محمد بن واسع انفطر قلبه ومات، فلم يدركوه، فسمع منه فمات. فلما أعلم الفضيل بذلك أخذ يضحك، فقيل له: ينعى إليك ولدك وتضحك؟ قال: إنما أردت أن أظهر الرضا عن قدر الله تبارك وتعالى. قال العلامة ابن القيم: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكمل الأحوال، فإنه لما مات ولده إبراهيم بكى، فتسعى قلبه للرضا عن ربه تبارك وتعالى، وتسعت نفسه وقلبه للرحمة على من فقد. وأما الفضيل فلم يتسع قلبه إلا للرضا عن قدر ربه فيه، وأما الرحمة على الميت فهيهات. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إسناده حسن وهو صحيح بطرقه، رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي. وفي إسناده سعد بن سنان، قال الذهبي في موضع: سعد ليس حجة، وقال في موضع آخر: كأنه غير صحيح. وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل. هذا الحديث حديث حسن، وقد أخرجه ابن عدي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، والطبراني عن عمار، وإسناده قوي، وحسنه السيوطي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه رجل أثرا، فقال: ما هذا الذي بوجهك؟ قال: نظرت إلى امرأة فأتبعتها بصري فأصاب وجهي زاوية بني فلان. يعني مرت امرأة مليحة فأتبعها بصره فغفل عن معالم طريقه، فدخل في زاوية الجدار فأصاب حد الزاوية وجهه. قال: فأتبعتها بصري فأصاب وجهي زاوية بني فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا. هذه عقوبة النظرة. في إسناده علي بن ظبيان وهو ضعيف، بل قال البخاري منكر الحديث، وكذبه ابن معين، ورواه هناد في الزهد عن الحسن به مرسلا، وفي إسناده إسماعيل المكي وهو ضعيف. نعود إلى الحديث الأول، وهو من رواية أنس رضي الله عنه قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، قال المناوي: أي بصب البلاء والمصائب عليه جزاء لما فرط من الذنوب منه، فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة، كما يعلم من مقابله الآتي: ومن فعل ذلك به فقد أعظم اللطف به، حتى يكفر بالشوكة يشاكها، حتى بالقلم يسقط من الكاتب، فيكفر عن المؤمن بكل ما يلحقه في دنياه حتى يموت على طهارة من دنسه. قال الشيخ الشارح: قلت وعند ابن حبان والحاكم، وقد قال هو وفي الصحيح، وإنما هو عند ابن حبان والحاكم وهو صحيح: ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وفي المسند وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة، لأنها مكفرات للذنوب، ولأنها تدعو إلى الصبر فيثاب عليها، لأنها تقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، ومعلوم أن هذا من أعظم النعم. ولو كان رجل من أفجر الناس فإنه لا بد أن يخفف الله عنه عذابه بمصائبه، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والسخط والنفاق ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه بحسب ذلك، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة المصيبة نفسها، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها، فإن اقترن بها طاعة كان ذلك نعمة ثانية على صاحبها، وإن اقترن بها للمؤمن معصية فهذا مما تتنوع فيه أحوال الناس كما تتنوع أحوالهم في العافية. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر نعمة عليه في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، حيث قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، وهذا من أعظم النعم. فالصبر واجب على كل مصاب، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. من هذا البيان تعلم أننا لا نفهم دين الله تبارك وتعالى فهما صحيحا إلا من رحم الله، لأن الإنسان إذا فهم هذا فهما صحيحا فإنه يرضى عن الله تبارك وتعالى في كل ما قدره الله عليه وقضاه، بل يعد ذلك نعمة من نعم مولاه، وأن الله تبارك وتعالى إنما أراد أن يستخرج منه ثناءه على ربه تبارك وتعالى وتسليمه له. وإذا فهمنا الحديث حق الفهم علمنا أن الإنسان في مذهبه الذي يصير إليه في أن يكون صحيحا في بدنه، معافا في سربه، واصلا إليه من النعمة الظاهرة من المال والولد والزوجة والدار الفسيحة والمركوب الوطيء وما أشبه، أن الإنسان في تطلعه إلى هذا على هذا النحو عدم فهم لحقيقة دين الله تبارك وتعالى، وأن ذلك لو وقع له بهذه الصورة فإنه لا يكون مرحوما، بل إنهم كانوا يجزعون إذا لم يصبهم شيء، وكانوا يعلمون أن الله تبارك وتعالى إنما يطهرهم من معائبهم بما أصابهم به، كما مر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وكما ترى، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه. ولا نسبة كما هو معلوم بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، فإنه مهما أصابه من شيء يكرهه في حال حياته فإنه يسير بالنسبة إلى ما يلاقيه من العذاب في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا لو فهم الإنسان دين ربه تبارك وتعالى فهما صحيحا لعلم أن الله تبارك وتعالى في تقليبه عبده على مقاديره مما يسوءه ومما يسره ومما يلائمه ومما لا يلائمه، إذا فهم العبد الدين علم أن تقليب الله رب العالمين له على مقاديره بطبقاتها هو خير له مهما كان ذلك في حقيقة الأمر. فإذا كان في سراء فهو في ابتلاء، لأنه يجب عليه في ذلك الشكر، وإذا كان في ضراء فهو في ابتلاء أيضا، وحق ذلك الصبر، وإذا أذنب فعليه أن يعود وأن يتوب. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، هو بضم الياء يوافي وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل، قال العزيزي: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. لا شك أن هذا شديد، وأنه لو اقتص منه أو عوقب به مع اللطف به والرحمة في حال حياته الدنيا فإن ذلك أهون وأيسر. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وهذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة خوفا أن تكون طيباته عجلت له في الحياة الدنيا، فالصحة الدائمة بحيث لا يمرض ولا يصيبه شيء هي ليست بعلامة صحية على حقيقة صدقه في إيمانه، ولا على أن الله أراد به ما ينفعه. يقول الشيخ الشارح: وهذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة خوفا أن تكون طيباته عجلت له في الحياة الدنيا، والله تعالى لم يرضى الدنيا لعقوبة أعدائه كما لم يرضها لإثابة أوليائه، بل جعل ثوابهم أن أسكنهم في جواره ورضي عنهم، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأسقام قال رجل: يا رسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. قال: قم عنا فلست منا. رواه أبو داود والبيهقي وابن أبي خيثمة بإسناد ضعيف، ولكن صح عند البخاري في الأدب المفرد أن الأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أما صدعت قط؟ قال: وما الصداع يا رسول الله؟ فشرح له، قال: لا. قال: أما حممت قط؟ قال: وما الحمى يا رسول الله؟ فشرح له، قال: لا. فسكت صلى الله عليه وسلم. فلما قام الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. ولما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها تعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، أخذت تنفقها عنده صلى الله عليه وسلم، فكان مما قالت: وهي مع ذلك كله يا رسول الله لم تصب قط، يعني ما مرضت يوما من الدهر. فقال: خذيها، لا حاجة لنا فيها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، على البناء لما لم يسمى فاعله، وأما يصب منه فهذا على البناء للفاعل. من يرد الله به خيرا يصب منه، مفهوم هذا المنطوق أن من لم يرد الله به خيرا لا يصيب منه، وإنما يكون في قوته وفي حال عنفوان وصحة لا يصيبه شيء. بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان. كثير من الناس يحسب أن الصحة الدائمة عطية جليلة من الله، وأن المرض إذا ما ابتعد جملة وتفصيلا فهذا كله إنما هو من نعم الله الحاصلة عليه، بحيث إنه يدل على رضاه عنه. قال: لا حاجة لنا فيه. وقال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. ولم يصب قط، بل في أدبيات سلفنا الصالحين أنهم يقولون: كانت امرأة تحت رجل صالح وكانت صالحة، فلم يصب قط معها بسوء وما اشتكى أبدا، فقالت: لابد أن تمضي معي إلى القاضي من أجل إيقاع الطلاق. فقال: أهل أسأت إليك؟ قالت: قط. قال: فلما؟ قالت: أنت في حال عافية دائمة، فأخشى ألا يكون لك عند الله منزلة، وأخشى أن يكون استدراجا، فهيا بنا إلى القاضي. قالوا: فخرج. فلما كان في بعض الطريق صدم حجر قدمه فقلع ظفره، فقالت: هيا بنا نرجع. ما عدوا أبدا. تواتر الصحة على العبد علامة على الرضا من الرب، بل كانوا يكونون ممرضين رضوان الله عليه ويجاهدون في سبيل رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: وهذه الجملة هي آخر الحديث يوافي به يوم القيامة. فأما قوله: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عظم الجزاء إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد عن صحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد. وفيه من الفوائد أن البلاء للمؤمن من علامات الخير، خلافا لما يظنه كثير من الناس، وفيه الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شر. هذا يستغربه كثير من الخلق، يقولون: ما لهؤلاء الناس؟ وأي شيء هذا؟ الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شر، أن يخاف الإنسان من العافية الدائمة بلا إصابة في جسده قط أن يكون في ذلك من علامات الشر ما فيه. وفي الحديث التنبيه على رجاء الله وحسن الظن به فيما يقضيه لك مما تكره، وفيه معنى قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال الإمام المصنف رحمه الله، وقد فصل الشارح الحديث الذي دمجه الإمام المصنف مع الذي قبله، لأنهما جميعا من روايات الترمذي ومن روايات صحابي واحد، وفي مصدر واحد، فجعل ذلك مع ذلك كالشيء الواحد، ففصل المصنف بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. هذا الحديث رواه الترمذي ولفظه: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير، الحديث الذي قبل هذا، ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء، الحديث، ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. رواه ابن ماجه وصححه السيوطي وهو صحيح بشواهده كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة. وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد مرفوعا: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. قال المنذري: روايته ثقات وهو صحيح بشواهده. قوله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، بكسر المهملة وفتح الضاء فيهما عظم، ويجوز ضمها مع سكون الضاء. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم، فعظمة الأجر وكثرة الثواب مع عظم البلاء كيفية وكمية جزاء وفاقا. قال الشيخ الشارح: ولما كان الأنبياء صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جزاء، كانوا أشد الناس بلاء، كما في حديث سعد: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه، وصححه الحاكم وابن حبان والطحاوي. وقد يحتج بقوله: إن عظم الجزاء وإن عظم الجزاء على الروايتين، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، قد يحتج بهذا من يقول: إن المصائب والأسقام يثاب عليها غير تكفير الخطايا، لأن أهل السنة على هل ما يصيب الإنسان من الأسقام والأمراض والمصائب وما أشبه، هل هذا عليه ثواب، يعني يعطى عليه أجرا، أم ذلك كله يحصل منه تكفير الخطايا وإسقاط الذنوب؟ رجح ابن القيم وغيره أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فصبر أو مرض فاحتسب، فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنه بذلك من سيئاته، لأنه يثاب ويعطى ثوابا. رجح العلامة ابن القيم وغيره أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إن كانت سببا لعمل صالح كالتوبة، هذا أمر آخر، كالتوبة والاستغفار والصبر والرضا، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منه، كما في حديث: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها، أو قال لم ينلها بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو في ماله، ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله رب العالمين. هذا الحديث ينبغي أن يكون منك دائما على ذكر. رواه أبو داود في رواية ابن داسة، والبخاري في تاريخه، وأبو يعلى في مسنده، وأحمد وأبو داود وأبو يعلى، وحسنه السيوطي والمناوي، وهو حديث صحيح. هذا حديث صحيح: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها أو قال لم ينله بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو في ماله، ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. يعني الإنسان أحيانا يطلب من الله تبارك وتعالى الفردوس الأعلى من الجنة ولا يقدم العمل الصالح، وقد يستجيب الله دعاء فتسبق له من الله تبارك وتعالى تلك المنزلة ولا عمل يبلغ تلك المنزلة، فيبتليه الله تبارك وتعالى في جسده أو في ولده أو في ماله، ويرزقه الله رب العالمين الصبر على ذلك. وتعلم ما كان من بعض الصالحين الزاهدين قديما عندما تعرض للبلاء تعرضا، ف دعا ربه تبارك وتعالى أن يبتليه بما شاء، فابتلاه الله عز وجل بحصر البول، فحبس فيه بوله حتى كادت مثانته أن تنقض، والألم من الحصر نسأل الله العافية شديد جدا ومضن ومعذب جدا. فأخذ يدور على أطفال المكاتب يقرؤون القرآن وهو يقول لهم ادعوا لعمكم الكاذب، لأنه كان يقول فكيف ما شئت فابتلني فإني صابر. فلما ابتلاه بهذا الأمر سبحانه أخذ يدور على أطفال المكاتب يقول ادعوا لعمكم هذا الكاذب، ولم يصبر، وأنى له إن لم يصبر. نسأل الله العافية. وعلى هذا فيجاب عن الأول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي إذا صبر واحتسب، فيكون العطاء على ما تولد من المصيبة، ما تولد من البلاء. وأما البلاء في نفسه فإنه يكفر الذنوب، وما تولد عنه من التوبة والرضا وما أشبه فإنه يثاب على ما تولد من تلك المصيبة. قوله وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم صريح في حصول الابتلاء لمن أحبه الله. ولما كان الأنبياء عليهم السلام أفضل الأحباء كانوا أشد الناس بلاء، وأصابهم من البلاء في الله ما لم يصب أحدا، لينالوا بذلك الثواب العظيم والرضوان الأكبر، وليتأسى بهم من بعدهم ويعلموا أنهم بشر تصيبهم المحن والبلايا فلا يعبدونهم. فإن قل كيف يبتلي الله أحباءه؟ قيل لما كان أحد لا يخلو من ذنب كان الابتلاء تطهيرا لهم، كما صحت بذلك الأحاديث في أثر إلهي أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب، ذكره غير واحد من الأئمة يقولون وفي أثر إلهي. فذكره شيخ الإسلام، وذكره العلامة ابن القيم، وذكره الإمام ابن رجب والإمام ابن عبد الهادي. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب، ولأنه زيادة في درجاتهم لما يحصل مع المصيبة للمؤمن من الأعمال الصالحة، كما تقدم في حديث إذا سبقت للعبد من الله منزلة الحديثة، لأن ذلك يدعو إلى التوبة. فإن الله تعالى يبتلي العباد بعذاب الدنيا ليتوبوا من الذنوب، كما قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه، ولأن ذلك يحصل به دعاء الله والتضرع إليه. ولهذا ذم الله من لا يستكين لربه ولا يتضرع عند حصول البأساء، كما قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ودعاء الله والتضرع إليه من أعظم النعم، فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين، فإن صلاح الدين في أن يعبد الله وحده ويتوكل عليه، وألا يدعو مع الله إلها آخر، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. فإذا حصلت لك التوبة التي مضمونها أن تعبد الله وحده وتطيع رسله بفعل المأمور وترك المحظور كنت ممن يعبد الله، وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك فتسأله ما تنتفع به وتستعيد به مما تستضر به، كان هذا من أعظم نعم الله عليك. وهذا كثير يحصل بالمصائب، وإذا كانت هذه النعم في المصائب فأولى الناس بها أحباؤه، فعليهم حينئذ أن يشكروا الله. قال الشيخ الشارح رحمه الله لخصت ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قوله فمن رضي فله الرضا، أي من رضي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء فله الرضا من الله جزاء وفاقا، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا دليل على فضيلة الرضا، وهو ألا يعترض على الحكم ولا يتسخط ولا يكره. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال لا تتهم الله في شيء قضاه لك، أخرجه أحمد في رواية في سندها رشدين بن سعد وهو ضعيف، ورواه وابن أبي شيبة أيضا وأبو يعلى والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته وأنه غير متهم في قضائه دعاه ذلك إلى الرضا. قال ابن مسعود إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. احفظها فإنها غالية. إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. أخرجه هناد في الزهد، والبيهقي في الشعب، وإسناده منقطع، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، وفي إسناده خالد العمري وهو كذاب. فاحفظ هذا المتن ودع عنك إسناده إن لم يثبت، فإن المعنى صحيح جدا. إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قال ابن عون: ارضى بقضاء الله من عسر ويسر، فإن ذلك أقل لهمك وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك. واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند النعمة والرخاء. إن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء. كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاه مخالفا لهواك؟ كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاه مخالفا لهواك؟ ولعلما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك، وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلة علمك بالغيب. لا كنت كذلك ما أنصفت من نفسك ولا أصبت باب الرضا. ذكره ابن رجب وقال: هذا كلام حسن. وهو كذلك، هو كلام حسن جد، صلى الله أن يرحمهما رحمة واسعة. قوله: ولعل ما هويت، بعضهم يقرأها ولعل ما هويت. هوى يهوي أي سقط، وهوى يهوى من الهوى، نعوذ بالله من الهوى، فإن الله ما ذكره في كتابه إلا ذمه. قوله: ومن سخط، هو بكسر الخاء. قال أبو السعدات: السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط أقدار الله فله السخط، أي من الله، وكفى بذلك عقوبة. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وفيه دليل على أن السخط من أكبر الكبائر، وقد يستدل به على إيجاب الرضا كما هو اختيار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجوب ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. الصبر واجب، وأما الرضا فليس بواجب، يعني لا يجب على العبد أن يرضى عن المقادير المؤلمة، ولكن يجب عليه أن يصبر عليها. فالصبر واجب، ورجح شيخ الإسلام أن الرضا ليس بواجب. قال شيخ الإسلام: ولم يجئ الأمر به، أي بالرضا، كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. قال: وأما ما يروى من الأثر: من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي، فهذا إسرائيلي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الطبراني في الكبير وابن حبان في المجروحين، وهو ضعيف جدا. قال الشيخ الشارح: قد روى الطبراني في الأوسط معناه عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: من لم يرضى بقضاء الله ويؤمن بقدر الله فليلتمس إلها غير الله. رواه الطبراني في الأوسط وفي الصغير، وهو ضعيف. قال الهيثمي: فيه حزم بن أبي حزم وثقه ابن معين، وضعفه جمع، وبقية رجاله ثقات. قال الشيخ الشارح: فإن ثبت هذا دل على وجوبه، ولم يثبت. قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك أن من الرضا يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله تعالى عليه بها. واعلم أنه لا تنافي بين الرضا وبين الإحساس بالألم، فكثير ممن له أنين من وجع وشدة مرض قلبه مشحون من الرضا والتسليم لأمر الله، وهذه من رحمة الله بنا، فهو خلقنا وهو أعلم بنا منا، لذلك أوجب علينا الصبر ولم يوجب علينا الرضا. ثم إنه لم يكلفنا بما يعاند الطبيعة البشرية ولا يستقيم معها، وإنما عدل الطبيعة البشرية بدينه وشرعه لكي تكون مستقيمة على أمره ونهيه. لذلك يقول الشيخ الشارح رحمه الله: وعلم أنه لا تنافي بين الرضا وبين الإحساس بالألم، فكثير ممن له أنين من وجع وشدة مرض قلبه مشحون من الرضا والتسليم لأمر الله. قد يئن المريض من شدة ما يجد، وقد يجد مس الألم ويجد حر وقعه في نفسه فيئن أو يتوجع، وقلبه مشحون بالرضا. فإن قيل ما الفرق بين الرضا والصبر؟ فالجواب: قال طائفة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز والفضيل وأبو سليمان وابن المبارك وغيرهم: إن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها بخلاف الصابر. وقال الخواص: الصبر دون الرضا. الرضا أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راضيا بأي ذاك كان، والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر، وهذا فرق دقيق. قال: كلام الخواص هذا عزم على الرضا، ليس هو الرضا. يقول: الرضا أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راضيا بأي ذاك كان، هذا عزم على الرضا وليس برضا. لذلك تعقبه الشيخ الشارح فقال: هذا عزم على الرضا ليس هو الرضا، فإنه إنما يكون بعد القضاء، كما في الحديث: وأسألك الرضا بعد القضاء. رواه ابن أبي شيبة والنسائي والحاكم بإسناد صحيح، لأن العبد قد يعزم على الرضا بالقضاء قبل وقوعه، فإذا وقع انفسخت تلك العزيمة. فمن رضي بعد وقوع القضاء فهو الراضي حقيقة. قاله ابن رجب رحمه الله.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.